بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. كلمة للإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، يقول فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة قبل النار، وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية. خلق الجنة قبل أن يخلق النار. اتأملوا هذا الحديث، وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية، وخلق الرحمة قبل أن يخلق الغضب، وخلق الخير قبل الشر، وخلق الأرض قبل السماء، وخلق الحياة قبل الموت، وخلق الشمس قبل القمر، وخلق النور قبل الظلمة. كلام أهل البيت حقيقة يحتاج إلى عقل جبار لفهمه، لأن ممكن واحد يقرأ كتاب، الآن تأخذ كتاب لأحد الكتاب المؤلفين كذا، تقرأ هذا الكتاب، تقرأ 100 صفحة 200 صفحة 200 صفحة، تخرج بفكرة أو أحيانا ما تخرج بشيء، لكن عندما تسمع تقرأ حديث واحد لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، تلاحظ هذا الحديث ليس فقط يعطيك فكرا جديدا، لا والله، إنما أكثر من ذلك، يفتح عليك أبواب السماء كلها أمامك، ويصور لك الحق. الآن حقيقة تأملوا، يعني أنا وأنتم كأنما نحن في، طبعا نحن في أحسن مكان، مجلس الحسين كقبة الحسين من المساجد، المكان الذي يحبه الله وأهل البيت والرسول، محبوب الإمام الصادق، تجلسون وتتحدثون، قال إني أحب تلك المجالس. فالمكان الذي يحبه الصادق سلام الله عليه وأهل البيت، وأنت تجلس في هذا المكان المحبوب عند الله وعند أهل البيت. تأمل التعبير بدقة، انظر المتحدث من هو. المتحدث أبو جعفر الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه. والإمام الباقر ليس شيء يمكن أن يقال باسمه هكذا فقط، كل الأئمة هكذا، كل اسم وكل لقب لإمام من أئمتنا يعني شيء أكبر من السماوات والأرض. الباقر يعني بقر العلم بقرا، والعلم مطلق، يعني لا يوجد شيء بالوجود إلا وله علاقة بالإمام الباقر سلام الله عليه، وبالإمام الصادق سلام الله عليه، وبأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أتأملوا حقيقة، عندما تقرأ الزيارة وتتحدث مع الإمام صاحب الأمر وتسلم عليه السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة في مفاتيح الجنان وسدرة المنتهى. ناظر ناظر، أنت تسلم على الإمام والإمام صاحب الأمر هو الإمام الصادق والباقر والإمام السجاد وأمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين كلهم هكذا. فعندك إمامك الذي تأتم به في الزيارة، وهذه الزيارة واردة عن المعصومين، تقول السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى. ناظر، وين شجرة طوبة وسدرة المنتهى؟ أنت تعلم يعني هذه الآن الكون، السماوات السبع غارقة في الزمن، غارقة في الأبعاد، نجوم تصل إلينا مليارات السنين، تقطع رحلة الضوء، يقطع رحلة ملايين مليارات السنين حتى يصل إليك، وهذه كلها في السماء الأولى. زينا السماء الدنيا بمصابيح، السماء الثانية وين؟ الثالثة، الرابعة، السابعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخذت في السماوات الستة وضعتها في السماء السابعة مثل ما تأخذ حلقة تضعها في فلات كبيرة، والسماوات السبعة كذلك بالنسبة للكرسي، كرسي رب العالمين. هاي السماوات السبعة، الكرسي أكبر من السماوات، ما تقرأون آية الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، مو صح؟ تقرأوا لما تقرأوا، لازم نقرأ ونفكر. فهذا الكرسي أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع. بعد الكرسي هناك العرش، هناك سدرة المنتهى ينتهي عندها كل خلق، ما في خلق خلاص، الخلق ينتهي، الخلق الطبيعي الملموس، سدرة المنتهى، شجرة طوبة، وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فإمامك روحي له الفداء في الأرض هنا، إذا يرفع رأسه هكذا عينه تخترق الكون وتصل إلى سدرة المنتهى، ولعنة الله على الشاك في الدنيا والآخرة. أي والله، لأن الله سبحانه وتعالى لما يريد يعلمك عن أهل البيت، شوف يتحدث القرآن الكريم. الآن يأتي واحد يقول سبحان الله، يعني ممكن لإنسان بعينه يخترق الكون والسماوات وملكوت السماوات؟ القرآن الكريم يحدثك عن إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فإذا إبراهيم يرى ملكوت السماوات والأرض، الإمام ما يرى ملكوت السماوات والأرض. ولما يريد يحدثك أن الإمام يولد متكلما عابدا ناطقا يقرأ القرآن، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ولد في الكعبة كان يقرأ القرآن، فيجي واحد يشد نفسه عليك ويقول عجيب هذا الغلو، ما هو ولد قبل نزول القرآن، شلون يقرأ القرآن؟ يعني تصور كأنه دق عنقك في مطب بعد ما تطلع منه. وعيسى سلام الله عليه قرأ القرآن، وقبل نزول القرآن عيسى ما قرأ القرآن في سورة مريم؟ قال إني عبد الله، هذا قرآن ولا مو قرآن؟ كلام عيسى ما يعتبر قرآن؟ فعيسى قرأ قرآن وقبل أن ينزل القرآن. فإذا قلت أمير المؤمنين علي سلام الله عليه قرأ قرآن، يعني هذا شيء كثير على أمير المؤمنين، وهو القرآن الناطق. يوم صفين لما رفع المصاحف قال ويحكم أنا كتاب الله الناطق. فتأمل التعبير، فإذا الإمام يتحدث في المهد، عيسى تحدث في المهد. هذه رب العالمين يعطي الحجة البالغة لأهل البيت حتى ما في أحد يروح من هنا وهناك. هذا عيسى تكلم في المهد، حملته أمه على يديها وأقبلت به إلى قومها، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. لا، آتاني الكتاب وجعلني نبيا،
يعني وهو في المهد الإنجيل نزل عليه وكان نبي وهو على يدي أمه مريم، هذا نص في القرآن. فإذا سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن 40 نزل عليه الوحي، لازم تدرك أن رسول الله أفضل من عيسى، فما ممكن عيسى بالمهد يكون نبي ورسول الله بعد 40 سنة يكون نبي. لا، إنما القرآن عند الحبيب المصطفى، لذلك يقول لا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليه فوحيه. ويقول الرسول أنا نبي وآدم بين الماء والطين. زين، الآن لاحظ كلام الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، لما يأتي أولا يبين لك عظمة الحق كيف يمشي، فتلاحظ ما هو الأصل في الأشياء، ما هو الأصل في الكون. يقول إن الله عز وجل خلق الجنة قبل أن يخلق النار، اسمع، وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية. الآن أنتم إذا تلاحظون هذا الحديث، الله يعلم ويشهد، في كل كلمة تنفتح جامعات علمية أمامكم أنتم. خلق الجنة قبل أن يخلق النار، لماذا؟ لأن الأصل في الكون الرحمة، لأن الأصل الله خلقنا ليرحمنا، ما خلقنا ليعذبنا. الأصل أننا مخلوقون للجنة وليس للنار، النار استثناء. وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية، الإنسان عندما يأتي للحياة يأتي مطيع لرب العالمين حتى وهو صغير، كل مولود يولد على الفطرة. الطاعة قبل المعصية، لأن العقل قبل هذه الأمور كلها. الله خلق العقل قبل الغريزة، غريزة الشهوة، شهوة الجنس وشهوة المال وشهوة الطعام وشهوة الشراب الماء وشهوة النوم، هذه كلها غرائز ما كانت موجودة. أول شيء خلقه الله العقل، قال له أقبل يا عقل، أقبل. قال أدبر، أدبر. وهذا تقرأوه في الكافي، أول حديث أيضا عن الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. ملتبت شنو؟ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، هذا في الخلق الذي لا علاقة له، يعني خارج دائرة أهل البيت، وخلق من نورهم أيضا. تأملوا، ولا أكملتك إلا في من أحب. أنا ما أكملك أيها العقل، لا تكتمل إلا في الناس الذين أحبهم. الله يقول اللي الله يحبهم يعني أهل البيت يحبوهم، يعني في محبة أهل البيت في القلوب، فمحبة أهل البيت هي التي تكمل العقول. أما هذا اللي يحمل حقد ضد أهل البيت، لا تتصور عقله كامل، مستحيل. محمد بن مسلم يقول للإمام الصادق، يقول سيدي ما هو العقل؟ قال العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. تكتسب الجنة وتعبد الله، هذا العقل. قال فالذي كان في معاوية ما هو؟ يقولون داهية معاوية. قال تلك هرطز وهربز وشيطنة، ليس عقل ذاك، مو عقل، لأن العقل أساسا من حبك لله ولأهل البيت. أما واحد فرعون يكره أهل البيت، يشتم على ابن أبي طالب والزهراء والحسن والحسين، يقتل أمير المؤمنين، يقتل أهل البيت، يذبحون الحسين، الدولة الأموية التي قتلت الحسين ورفعت رأسه على الرمح، الإمام الحسين أسقطها، وكانت أقصر الدول في العالم عمرا الدولة الأموية، وإلى اليوم ما لهم أثر. لكن مع الأسف تشوف بعض الأدعياء كيف يلمعون صورة الأمويين وهم الشجرة الملعونة في القرآن الكريم. فتلاحظ هذا المعنى الدقيق، أن الله عز وجل خلق الجنة قبل أن يخلق النار، وهذه امشي فيها أنت، وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية، وخلق الرحمة قبل أن يخلق الغضب. ولذلك بالدعاء تقول يا من سبقت رحمته غضبه. شلون تسبق الرحمة الغضب؟ لأن الرحمة خلقت أولا، الغضب بعدين خلق. لاحظ، وخلق الخير قبل الشر. الأصل في الإنسان الخير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأصل الخير، لذلك الشر وجنود الشر ضعفاء. أكبر قائد للشر من هو؟ العم أبو مرة، صح ولا مو صحيح؟ شيطان. فالشيطان ضعيف ضعيف ضعيف. اقرأوا في القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي الحج لما ترمي الجمرات الثلاث، لما ترميهم رمز الشيطان الصغرى والوسطى والجمرة الكبرى. الفقهاء وبالفقه الإسلامي من المستحبات أن تلتقط حصيات ناعمة صغيرة، هذه فيها فلسفة. صحيح إذا كانت كبيرة يمكن أحيانا ترمي لك فيها إنسان وتجرح مسكين، لا غير هذا العمل، غير هذا، فيها فلسفة عميقة، أنه عدوك الشيطان ضعيف فما يحتاج إلى سلاح قوي. تأمل أنك تأخذ هاي الحصوة الحصات تلتقطها ناعمة، من الأفضل والمستحب وأكثر ثواب لك أنك تلتقط حصيات ناعمات، هالحصات ناعمة. وإذا كبيرة مكروه، أحيانا إذا كبيرة بعض الفقهاء يقول حرام، ما يجوز إذا كبيرة لأنها تؤثر في الناس. لا، نحن نأخذ على الطريقة العامة، كلما كبرت الحصات الكراهية ازدادت، كلما صغرت وصارت ناعمة الاستحباب صار أكثر والثواب أكثر. الفلسفة ما هي؟ الفلسفة أن عدوك الشيطان اللي ترميه وتضربه هذا ضعيف، اتأمل حتى هذا السلاح البسيط يدمره ويمزقه، فلا تسمح له أن يسيطر عليك. لذلك يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وخلق الخير قبل الشر، وخلق الأرض قبل السماء، تأمل التعبير، ها، وخلق الشمس قبل القمر، وخلق النور قبل الظلمة. الآن على هذا الأساس تأتي إلى جنود العقل وجنود الجهل اللي يذكرهم الإمام الصادق سلام الله عليه، فتجد أن الله خلق جنود العقل قبل جنود الجهل. لماذا؟ لأن الأول، أسألكم سؤال، أيهما أولا خلق ووجد، العلم أم الجهل؟ العلم، صح ولا مو صحيح؟ أساسا العلم موجود، يعني ما تتحدث عن تفاعل الناس، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، ما هو العلم موجود أساسا، العلم موجود، فالعلم قبل الجهل، والإيمان قبل الكفر، والنور قبل الظلمة، والرحمة قبل الغضب. إذا كان الأمر بهذا الشكل فمعناه الأصل في كل هذا الوجود هو الرحمة، والأصل في كل هذا الوجود الخير، والأصل الصدق والحق وليس الباطل. فتجد أهل الجانب الثاني، أهل الباطل والظلم، ها، والظلمة، تمام ولا مو تمام، والشر، هؤلاء ما يكون لهم وجود في العالم وفي الأرض في تمام دورة العالم. وفي اكتمال الحق تشوف القائد اللي يقود الكرة الأرضية الحق، الإمام هو اللي يقود العالم، القرآن هو اللي منتصر، هو اللي ينتشر في العالم، ها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. تحفظون هذه الآية ولا ما تحفظوها؟ وراءها آيتان، اقرأوا آيتين وراء هذه الآية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتأملوا، إشارة للإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لماذا؟ لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه الرحمة ما تنطفئ بموتك يا رسول الله، إنما أبناؤك. والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو ولدك، ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه الإمام. الإمام يخرج أمامنا وأمامنا وأمامنا، أمامنا آجال مؤقتة، ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعدين عندك الرجعة. احنا ما لنا شغل اللي يؤمن ولا ما يؤمن، واحد لازم يبين العقيدة الصحيحة. انتبهت ولا ما انتبهت؟ يعني ما تسمع لبعض الأبواق المأجورة والأقلام المزيفة والناس اللي ساحقين ضمائرهم ووجدان ما عندهم، اللي يشككون بهذه الحقائق ويذهبون إلى خرافات وإلى شرك وإلى ضلال، ويلمعون صور بني أمية ويزيد بن معاوية اللي قاتل ريحانة رسول الله وينشروا بالعالم. هؤلاء لا تسمح لهم ولا تسمعهم ولا تلتفت لهم، لأنه حتى فلان ما يحكي عليك بالإنترنت وبالتلفزيون تسكت عن الحق، هذا هو الانهيار. لازم تبين العقيدة، تحفظ أولادنا وشبابنا. هؤلاء تركوا أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه، تنتظر من عدهم أنت؟ هؤلاء تركوا فاطمة الزهراء بين الحائط والباب تعالج مصرعها وتعالج ضلعها المكسور ودماؤها تجري. هؤلاء تركوا الإمام الحسين تحت حوافر الخيل وجعلوا رأسه فوق رمح طويل، لا تنتظر منهم خير أبدا. اتجه إلى المسلمين، نحن كل المسلمين نحترمهم، المسلمين يحبون أهل البيت، لكن هذا النوع من المسلمين ليسوا مسلمين، هؤلاء نواصب خونة أعداء أهل البيت. المسلمين ما يعادون أهل البيت أبدا. روح أنت الآن إلى مناطق في مصر، دائما أذكر هذا الشيء، اذهب إلى مصر وشوف، شوف الملايين الآن هذا شهر رجب أقبل عندهم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها في مصر، شهر كامل ملايين المسلمين هناك يحيون ذكرى السيدة زينب سلام الله عليها، وفي شعبان مولد الإمام الحسين، سافروا للقاهرة في شعبان يوم 3 شعبان، ولاحظوا القاهرة ومصر كلها مشتعلة نور بالحسين سلام الله عليه. أما تجي إلى بعض المناطق اللي تشوفهم أصلا اسم الحسين يتبرمون من عنده، تسمع دائما على ألسنتهم يزيد ابن معاوية، يزيد عمرو بن العاص، كذا، ما لك شغل فيهم، ما لك شغل فيهم، دول واضحين ومكانهم عند الله معلوم، مكانهم معلوم عند رب العالمين. الآن شوف هذه الآية المباركة، فإحنا لما نتحدث نتحدث عندنا ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يعني. والإمام يحكم العالم ويطبق القرآن الكريم، والكرة الأرضية كلها تتحول إلى دولة واحدة، دولة واحدة. الطغاة لهم يوم، أحيانا تتصور هذا الطاغية أو الطاغي ما يطلع من مكان، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، صح ولا مو صحيح؟ منو كان يتصور هذا الطاغية اللعين يسقط بهذا الشكل الذريع؟ منو كان يتصوره؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، الله يقول في القرآن، هذا ترتيب من رب العالمين. يقول أنا أتعامل مع الظلمة كيف؟ أجيب هالظالمة وضرب على هالظالمة، بس النتيجة لا يحق إلا الحق، إحقاق الحق. فيظهر الإمام سلام الله عليه الكرة الأرضية واحدة تكون، قل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، ليالي وأيام آمنين. إذا تراجعون أسماء الزهراء سلام الله عليها، ألقابها وأسماءها، لها 9 أسماء. وخصوصا أوجه الشباب الله يبارك فيهم أن يقرأوا هذا الشيء في البحار، في بحار الأنوار، ولاحظ العلامة المجلسي الرجل الطاهر العميق، وشوفوا الشيخ المفيد في اعتقادات المفيد، كتاب اسمه اعتقادات المفيد واعتقادات الصدوق تصحيح الاعتقاد. راجع شوف هاي الأسماء 9، ماذا يتحدث الشيخ الصدوق والمفيد والعلامة المجلسي عنها. 9 أسماء، لكل اسم بحر من المعاني يشير إلى امتداد الإسلام، إلى امتداد لواء أهل البيت في العالم. كل واحد هكذا: فاطمة الصديقة، الطاهرة، الزكية، صح ولا مو صحيح؟ المباركة، الراضية، المرضية، المحدثة، الزهراء. 9 أسماء. كل اسم من هذه الأسماء تشوفها العلماء يذكرون أحاديث عن أهل البيت، ويبينون لك أن أسماء الزهراء ليست أسماء عادية هكذا، إنما لكل اسم معاني، ومعاني تحتاج إلى تأمل كبير، ولكل اسم إشارة إلى حقبة من الدهر ومن الزمن تكون الكرة الأرضية والعالم تحت ظل أهل البيت وآل محمد في حكومتهم وفي مسيرتهم. شوف هالمعاني هذه. فيظهر الإمام سلام الله عليه، وهي الكرة الأرضية كلها حكومة الإمام. الإمام يحكم 100 سنة، 1000 سنة، الأخبار اللي موجودة 7000 سنة، 70,000 سنة يحكم الإمام. ولا تصور يجي الإمام يحكم 7 سنين وبعدين ينتهي الأمر. الأنبياء كلهم ينتظرون حكومة الإمام صاحب الأمر، كل الأنبياء، كل العالم. فالحكومة تمتد، أعمار الناس تطول أيضا. إذا عندك حب للإمام صاحب الأمر حتى بعد وفاتك، بعد عمر طويل، إذا ظهر الإمام أنت ترجع أيضا، هاي الرجعة أيضا، لأن في ناس مؤمنين يرجعون، وفي ناس منافقين أيضا يرجعهم الإمام حتى يحاكمهم أمام العالم ويبين جرائمهم للكون كله. يقول خلاص هذا الإمام سلام الله عليه، أو يطلع في الكوفة ويجتمع عدد أصحابه، يكتمل عددهم وهو بين الصفا والمروة يسعى، يكتمل عددهم بالشوط السادس، بالشوط السابع، شوف عددهم اكتمل 313، بعدين يطلع من الصفا والمروة يقف عند الركن والمقام هناك، فهو يكون طاف حول البيت، روحي له الفداء. مناك يبدأ بتلك اللحظة الناس يسمعون الصيحة من السماء من جبرائيل بصوت فصيح كل لغات العالم تسمعه وتفهمه: يا أهل العالم، يا أهل العالم، توجهوا، انطلقوا، توجهوا، فلقد ظهر مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. روحي لك الفداء يا أبا صالح يا حبيبي. معلوم اللي عند هذا الإمام العظيم ما يحس بإحباط. لا تسمح للإحباط يكون بقلبك يا عيوني، لا تسمح لليأس يتسرب إلى نفسك. نحن لسنا من الناس اللي يدخل اليأس يتسرب إلى نفوسنا، يأس أو قلق أو تردد أو حالة إحباط أو ضعف أو خور، لا 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 أبدا أبدا.
فما ضعفوا فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. لا أصابهم وهن في أجسادهم ولا ضعف في قلوبهم ولا استكان في نفوسهم، صاروا أذلاء. لا، أنت عندك الإمام صاحب الأمر، فلازم تكون قوي، تكون عزيز، ما تخاف من أحد، بس تخاف من رب العالمين. فيطلع روحي له الفداء، خلاص تعال شوف هناك يخطب، الكرة الأرضية كلها تسمع، العالم كله يسمع ويشوف. وإن الله ليصلح هذا الأمر بين ليلة وصبحها، بين عشية وضحاها، يعني قبل 24 ساعة ما موجود ذكر الإمام، بعد 24 ساعة كل العالم يتابع خطاب الإمام سلام الله عليه الإمام. بعد ذلك تريد تروح الإمام، وهذه دولة الإمام، يسخر السحاب، هذا السحاب، السحاب يسخره السفر، احنا كيف يسخر السحاب؟ وإذا الناس الذين يفتقدون من أفرشتهم أيضا من أصحابه المفتقدون في الليل، نايم بالليل والحجرة مغلقة عليه، وإذا ما موجود، الأهل لما يجون ما يجدون الباب مفتوح، الباب مقفل من الداخل، لكن هذا الرجل أبوهم أو ابنهم ما موجود، هؤلاء يلتحقون بالإمام سلام الله عليه. هذه سرعة خاصة، إذا تريد تعرفها اقرأ عرش بلقيس، كيف أحضر عرش بلقيس، يعني آصف بن برخيا فتح أقفال القصر هناك باليمن وطلع العرش، ما قال له أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في مجال فتح الأقفال. ها، هذه سرعة وعلم، هذا علم موجود عند آصف بن برخيا وهو وزير سليمان، وسليمان والأنبياء كلهم عندهم 8 حروف من الاسم الأعظم اللي هو 73 حرف، واحد من هذه الحروف لله استأثر به لنفسه، و72 وزعها على الأنبياء، كل الأنبياء 8 حروف حصلوا. هذا عيسى، عيسى بن مريم، اقرأوا، الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، عند 4 حروف فقط من الاسم الأعظم. آصف بن برخيا عنده جزء من حرف واحد، فأحضر عرش بلقيس من سبأ، في حين أمير المؤمنين علي عنده 72 حرف من الاسم الأعظم. اثنين وسبعين حرف، فداء لتراب أقدامك يا مولاي، 72 حرف عنده. اي نعم، وقرأوها في آخر سورة الرعد، في سورة النمل يذكر آصف بن برخيا، يقول قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا علم في القرآن، فلما رآه مستقرا عنده، هذا عنده جزء من حرف واحد، أحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد الطرف لسليمان في آخر سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تأمل شو نقرأ لك الآية، علم الكتاب، هناك قال الذي عنده علم من الكتاب، متأملين هاي الآية ما فيها من، هذا عنده جزء من حرف واحد، هناك عنده علم الكتاب، وهو علي أمير المؤمنين سلام. لأن هاي الآية ما تنطبق على أصحاب النبي أبدا، هاي الآية واضح، الله يخاطب رسوله وحبيبه المصطفى، يقول له ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل لهم عندي شاهدان، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فمن اللي عنده علم الكتاب بأصحاب النبي؟ تعال شوف، اسأل أي واحد خليه يجاوبك، يقول لك من اللي عنده علم الكتاب؟ مو الله، هذا صار مع الله، يقول له عندك شاهدان، الله وهذا اللي عنده علم الكتاب. يطلع لك ذاك الخطيب بالفضائية يفسر هذه الآية، فيقولهم للناس سبحان الله، شوف القرآن شلون عميق، اي انا سمعته شفته، ظليت أتأمل شلون عميق ماذا يفسر.
قال يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب اللي عنده هم علماء اليهود.
هذا يفسر في اي والله هذا تفسيره بالفضائية المحترمة في شهر رمضان المبارك وملايين المسلمين يتابعوه. زين انت دارس يا حبيبي وحافظ القرآن، ما هو يقول يقول الذين كفروا. زين اليهود مو كفروا مو من الكفار، شلون يقول الذين كفروا لست مرسلا وبعدين يقول علماء اليهود عندهم علم الكتاب. اسألوا اليهود يعني خذوا دينكم من اليهود، ما تستحي على شرفك وعلى غيرتك وعلى عمامة اللي لابسها على راسك تقول هذا الكلام. لماذا بعدين علماء السنة والشيعة يذكرون حتى من دون ما يذكرون وعساهم ما ذكروا. تعال انت اخذ الآية وحدك واكتبها، من اصحاب رسول الله عنده علم الكتاب؟ من من عدو اكبر واحد في اصحاب النبي هو عبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن عباس يقول ان علمنا جميعا نحن اصحاب رسول الله اذا قيس بعلم علي بن ابي طالب كمن قاس قطرة واحدة من البحر المحيط. فهاي فضائل اهل البيت وامير المؤمنين، فتعلم هذا الشيء. هذا العلم موجود عند الإمام صاحب الأمر أيضا. هذا إمامك لما تسلم عليه حبيبي عنده 72 حرف من الاسم الأعظم. فلذلك التفت للتعبير. فعندنا ظهور الإمام وولايته وإطلاق الحكومة في الأرض والرجعة، وهذه كلها موجودة. كل أهل البيت يعودون والصالحون يعودون، وفي القرآن الكريم الرجعة موجودة أشرت لكم إليها ذاك اليوم. فتأمل الآن القرآن ماذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، تأملوا، وجعل الظلمات والنور. هذه أول سورة الأنعام، وسورة الأنعام نزلت جملة واحدة شيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتحميد، ومن قرأها لطلب حاجة. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لو علم الناس ما في سورة الأنعام من الفضل ما تركوا قراءتها أبدا. سورة الأنعام عظيمة. في الأخبار هذه الآيات الثلاثة اللي قرأتها أمامكم الآن، إذا واحد يقرأها مرة واحدة يقول 70,000 ملك الذين نزلوا بسورة الأنعام يستغفرون لهذا القارئ إلى يوم القيامة إذا قرأ فقط 3 آيات منها. فكيف اللي يقرأها كلها؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الله أكبر، يعدلون بالله، يجيبون غير الله ويعبدوه، ما يتجهون لهذا الرب العظيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون تشكون. هناك شك، لازم عندك ميزان ترجع إليه حتى ما يصير شك عندك أبدا. الحديث عندك القرآن وفكر أهل البيت، والشك لا ينقض اليقين لا ينقض بالشك، اليقين لا ينقضه إلا يقين مثله. أما أنت عندك يقين في قضية تجي تشكك فيها، لأن هذه موضة جديدة أبشركم فيها، هاي من علامات آخر الزمان أيضا. الآن هذه موضة طالعة جديدة، أي حديث تقرأه يقولوا لك هذا ضعيف الحديث، تعرف شلون؟ في حين أهل البيت سلام الله عليهم وضعوا القرآن ميزانا للحديث، ويجون للكافي والكتب الأربعة يقولون الكافي أيضا أحاديث الكافي ضعيفة. وأنا أتحدى واحد يجيب لي حديث في الكافي ضعيف. إذا تقرؤون مرآة العقول
للعلامة المجلسي لما يشرح الكافي ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا سند كذا وهذا سند كذا، يريد أن يثير العقول حول هذه الأحاديث، وإلا ما في حديث ضعيف في الكافي أبدا، كافي معروض على كتاب الله على القرآن الكريم. أنت فكر الآن منا إلى 10 سنين، صدقني أنا مستعد أني أعطي جائزة لمن يأتيني بحديث من الكافي يقول هذا ضعيف. ممكن عقل القارئ ضعيف ما يفهمه، ممكن يجي يقرأ حديث يقول عجيب هذا عفير أو يعفور حمار النبي، يصير يضحك يستهزئ فيه، يقول هذا في الكافي يقول أنه يحكي مع رسول الله ويقول له أنا جدي كان في سفينة نوح، ويضحك على الحديث، يقول هذا حديث واحد يقبله؟ زين ليش ما تقبله؟ النملة ما كانت تتكلم سليمان؟ ها؟ ولا لأنه هذا حمار صرت تضحك عليه؟ صح ولا مو صحيح؟ الله سبحانه وتعالى ما يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يقول ولا ما يقول؟ يعني ممكن في ظهور الإمام صاحب الأمر تطلع نملة تكلم الإمام تقول له أنا من نسل النملة التي كلمت سليمان، يصير هذا ولا ما يصير؟ الهدهد ما إجا الهدهد وكلم سليمان وتكلم معه؟ فليش إذا الحمار كلم النبي نضحك ونستهزئ؟ الهدهد كلم الرسول، كانت الحصى تكلمه، الحصى الحصى اللي يمسكها بإيده كانت تكلمه وكان يسمع تسبيحها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الجذع الذي يخطب عليه في المسجد، وكلكم تعرفون ذلك، لما بني له منبرا روحي له الفداء وترك الجذع يوم الجمعة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا الزهراء أرواح العالمين لك الفداء يا سيدي، ترك الجذع وجاء يصعد المنبر، بمجرد أن جلس على المنبر وإذا الأنين والحنين والبكاء من الجذع، كل الناس سمعوا ذلك، فنزل الرسول ووضع يده على الجذع فهدأ الجذع. يقدر واحد يكذب هذا الخبر؟ مثل ذاك الأستاذ اللي في منطقة ما أذكرها الآن، سمعني أقول هذا الحديث فتربص لي هنا، قال إيه أخذنا للشيخ الآن، نزلت قال معقولة يا عبد الحميد كذا تقول هذا الحديث وعودتنا على محاضرات عن أهل البيت؟ قلت وأنا ما قلت شيء من جيبي من أهل البيت. قال لكن ما معقولة جذع يابس ميت يطلع منه صوت وبكاء وحنين؟ هو يقول لي فأخنا. سبحان الله بأثناء كلامه لاحظت شريط كاسيت موجود على المنبر، أخذت شريط الكاسيت نزعت التيب، هذا الشريط التيب تيب شريط نزعته، قلت له دكتور هذا الشريط في حياة ولا ميت؟ قال ميت. قلت له كيف تسمع منه أصوات وبكاء ونحيب وكذا وشي؟ وهذا اللي اخترع كافر من ألمانيا الغربية، فشلون انت تقبل بهذا الشريط الميت تسمع منه بكاء وبكاء وأصوات ومات، بس إذا سمعت من الجذع الميت بكاء ونحيب تشكل علي وعلى رسول الله، يصير هذا الشيء؟ قلت له يا دكتور اسمع، لمسة واحدة من مريم بنت عمران على جذع نخلة يابس في لحظة واحدة، هذه اللمسة حولت الجذع اليابس إلى نخلة ذات ثمر، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لمسة، هذا دليل أن مريم كان عندها ولاية تكوينية، وإلا كيف تكونت هذه القضية وأثرت على الجذع والجذع تحول إلى نخلة؟ هذا ولاية تكوينية عندها، ومريم قابلة عند الزهراء، كانت قابلة للزهراء يوم ولادة الزهراء، مريم كانت موجودة، فإذا القابلة عندها ولاية تكوينية فاطمة الزهراء ما عندها ولاية تكوينية، أهل البيت ما عندهم ولاية تكوينية، رسول الله ما عنده ولاية تكوينية. قال خلاص خلاص
أنا ما كنت أفكر أنه واحد يذكر لي هذا الشريط والتيب وظل يطلع على الشريط. قلت له هذا الشريط ميت. قلت له بعدين أسألك مسألة فقهية تجاوبني عليها، لأن هو كان دارس فقه. قال تفضل. قلت له إذا وجدت قطعة من المصحف، ورقة من المصحف الكريم من القرآن على مزبل، ماذا تصنع؟ يجب حملها وتطهيرها أم لا؟ قال طبعا يجب حملها. قلت له إذا كان شريط لعبد الباسط عبد الصمد يقرأ قرآن وهذا الشريط منزوع ومرمي على المزبلة، تشيل الشريط وتحترمه مثل ما شلت ورقة القرآن أم لا؟ وقصاصا لجاوبني. قلت أيضا فكروا بالمسألة، إذا كان هذا في الصفحة، طبعا هذا شيء واضح، ورقة من القرآن يجب أن تحملها، يجب أن ترفعها، ما في إشكال. لكن إذا شريط عبد الباسط أو محمود الحصري أو محمد صديق المنشاوي أو أي واحد من قراء القرآن، هذا الشريط منزوع منزوع ومرمي على المزبلة، شنو حكمه في الإسلام؟ ترفع تشيله من المزبلة ولا تتركه؟ يعني هل حكم الشريط مثل حكم الصفحة الورقة من القرآن؟ قال لي دخت ما أدري شلون. قلت له ما دام دخت فروح خذ لك حبة أسبرو حبيبي وخذ راحتك، ولا تجي تشكل على الله وعلى الرسول وعلى أهل البيت وعلى كذا وانت بعدك في أول طلعتك، ما تعرف أي الدنيا أمامك يا حبيبي. خذ الأمور، اسأل، ما في مانع، واحد يسأل يتعلم، لكن العناد مرفوض. أنه واحد يجي يعاند هذا غلط. كيف الجذع يبكي ويحن؟ لا، الجذع يبكي ويحن أيضا، لأنه الجماد يبكي ويحن. الله سبحانه وتعالى لما يذكر فرعون وقوم فرعون وهلكوا قال فما بكت عليهم السماء والأرض، الأرض جماد أكثر من الجذع، وما كانوا منظرين. فهذا منطوق، مفهومه أن السماء والأرض تبكي للمؤمن إذا مات، والسماء والأرض يعني هذا الحجر اللي أمامك يبكي للمؤمن. إذا مات المؤمن بكاه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. الموضع الذي في الأرض هو مكان مصلاه، مكان صلاته اللي يصلي فيها. أكثر من هذا، أكثر من هذا، في القرآن الكريم اقرأوا سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يقول في يوم القيامة الأرض نفسها تلقي نشرة إخبارية، تخبر، تتحدث أمام العالم بلسان فصيح. يومئذ تحدث أخبارها، هي تحدث، الضمير يعود للأرض، للتراب، للجبال، للصخر، للحجر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. فإذا كان الحجر يتحدث حبيبي، والصخر يتحدث، والتراب يبكي، والأرض تبكي على المؤمن إذا مات، فلماذا الجذع ما يبكي على رسول الله؟ يعني نحن نعيش فقط في أبعاد المادية، أبعاد الجسد، أم أن هناك العقل والروح والفطرة والغيب؟ أنت تنام والله يحفظ الجميع، تضع رأسك على الوسادة، لكن تلاحظ هالرؤى والأحلام والأطياف ونفسك وين تروح؟ ليس هو الإنسان ببدنه يا أحبتي، لذلك هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون تشكون في أجل محتوم مقضي وأجل موقوف ومسمى. الأجل المسمى سماه لملك الموت، يا عزرائيل هذا عبد الحميد المهاجر، هذه ساعته وهذا يومه، سجل عندك. وفي أجل عند الله المحتوم، هذا الأجل الذي له فيه الإشاعة،
إن شاء قدم وإن شاء أخر. الأجل الثاني ليس فيه تقديم ولا تأخير، هذا يأتي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. وليلة القدر أنبهكم أكثر من مرة أنا قلت، لكن الآن أنبهكم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإمام الباقر يأمرنا أن نقرأ ليلة القدر، نقرأ السورة هذه ونتأملها. إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في ليلة القدر، صح ولا مو صحيح؟ بإذن ربهم من كل أمر، ينزلون بإذن الله، لكن من كل أمر. وفي سورة الدخان يقول فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا ليلة القدر، إنا كنا مرسلين. فهذا الأمر عليه من ينزل في ليلة القدر. ليلة القدر ما رفعت، موجودة كل سنة في شهر رمضان. في ليلة قدر ولا ما في ليلة قدر؟ فإذا موجودة ليلة القدر، على من ينزل الأمر في ليلة القدر إذا صاحب الأمر ما موجود؟ عليه من ينزل. هذول اللي يقولون الإمام الحجة ما مولود وما إلى وجود، ما عندهم جواب لآية لسورة القدر، ما في جواب عندهم أبدا. والعلم لأن الله بكل صراحة يقول ليلة القدر الملائكة تنزل والروح بأوامر من الله، من كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا أمر من الله. فالأوامر ما تنزل علينا إحنا، إنما تنزل على حجة الله، على صاحب الأمر. ما تقول صاحب الأمر؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، تنزل على صاحب الأمر بإذن ربهم من كل أمر، على صاحب الأمر. وهذا أعظم دليل على وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أعظم دليل. وإلا ما حد يقدر يفسر سورة القدر غير هذا التفسير، مستحيل مستحيل. سألوا أي أحد، مستحيل، إذا هو ما يؤمن بالإمام المهدي مستحيل يقدر يفسرها، ما يكون لها تفسير. الله بكل صراحة يقول في ليلة القدر الملائكة تنزل بأمر حكيم من الله. علي من ينزل الأمر؟ علي وعليك يعني؟ علي من ينزل الأمر؟ ما ينزل إلا على صاحب الأمر. إن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر لأهل البيت. أجل مسمى وأجل محتوم يا حبيبي. في أجل موجود، هذا الإنسان يعيش 80 سنة، وأجل مسمى إذا قصر بالواجب، إذا قطع صلة رحمه تنقص 30 سنة من 80. ملتفت شنو؟ فالأجل أجلان، أجل في علم الله الأصل، هذا يعيش 80 سنة، 80 سنة خلص. لكن في أجل ثاني تدخل فيه المشيئة والبداء، البداء ملتفت، هذا معنى البداء، لأن مو معناه الله ما عارف شيء وبعدين عرفه. معنى البداء أنك أنت تحدد مصيرك من خلال عملك، هذا معنى البداء. صل الأرحام تصل إلى 80 سنة، اقطع صلة الأرحام تنقص 30 سنة. إن الرجل ليبقى من عمره 3 سنوات على هذا الأجل الموقوف، فيصل رحمه فيصيرها الله 30 سنة، تروح للأجل المحتوم. وإن الرجل ليبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فيصيرها الله 3 سنوات. الصدقة تدفع البلاء، قراءة القرآن ملتبه كيف، الدعاء يرد القضاء، عمل الخير. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عمل خير يأثر على الأولاد، على الذرية. الصبح واحد يقوم يصلي صلاة الصبح، يصلي صلاة الليل، بعض الشباب بعض النساء الرجال يبشروني دائما أنهم سنوات طويلة لم يتركوا صلاة الليل. هنيئا لكم حقيقة، هنيئا لكم، لأن صلاة الليل ما قام في الليل عبد وافتقر أبدا، مستحيل مستحيل واحد يصلي صلاة الليل يكون فقير أو يجوع، هذا ما ممكن يكون أبدا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بعدين يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في آية أخرى وفي أموالهم حق معلوم، يعني لأنهم يصلون الليل فعندهم أموال، والمؤمن دائما عنده أموال لأن الله يأمره بالصلاة والزكاة، صح ولا مو صحيح؟ فالزكاة ما تطلب من الفقير، يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المؤمن عنده فلوس، رب العالمين ما خلقنا حتى نعيش فقراء. الفقر هذا اللي نشوفه هو نتيجة الاقتصاد الظالم بالعالم، الاقتصاد الماركسي، الاقتصاد الأمريكي الرأسمالي، ها اقتصاد النظام العالمي الجديد اللي كله كفر وخداع وغش وضرب لقيمة الإنسان وعزة الإنسان وكرامة الإنسان. فطبعا الأموال تكدس في جيوب اليهود وفي مصارف وفي بنوك سويسرا، وتبقى ملايين الناس من دون طعام، ويبقى في كل ليلة 500 مليون طفل يبيتون بلا عشاء في كل ليلة في العالم. فهذه نتيجتها هو ترك رب العالمين، ترك الوصفة الطبية. رحت إلى طبيب وأجرى عليك فحوصات وأعطاك وصفة، قالك حبيبي هاي الوصفة مشيها تنجح، خدت الوصفة تركتها على الرف. بعدين المرض يزداد ويستشري ويتفاقم ويعظم، صح ولا مو صحيح؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. فإذا تركوا القرآن فما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة واضحة. فالاقتصاد الإسلامي دائما يجعلك غنيا، تدفع زكاة تحصل فلوس أكثر، تدفع خمس عندك رأس سنة خمس، تدفع خمس حتى لو عندك 5 دراهم ادفع درهم، شوف الله يطرح البركة في أموالك، يطرح البركة في أموالك، تعطي صدقة تدفع البلاء عنك، وهكذا. فإذا هذا أجل محتوم وأجل موقوف. تلاحظون الحوار اللي مر بين الإمام زين العابدين سلام الله عليه وبين عبيد الله ابن زياد الله يلعنه، ها شوفوا هالحوار هذا، صحيح أن نقرأها للمصيبة ونبكي، بس لاحظوا فيها دروس، فيها دروس. ابن زياد في المجلس، تأملوا، وسنأخذ إن شاء الله هذه النتيجة بإذن الله تعالى. قلوبنا كلها متوجهة إلى الله، صلاة الليل ما نتركها، نهذب أنفسنا. مع الأسف هذا المجلس بكرة راح يختم، فمشون بس تبقى هالصور هذه في قلوبنا، بكرة الليلة القادمة ليلة الختام، شوف النتيجة التي نأخذها من هذه الليالي العظيمة ونحن في مدرسة الزهراء سلام الله عليها. نتوجه بكل مشاعرنا وقلوبنا إلى الله، نذكر إمامنا صاحب العصر والزمان، نسلم عليه، نقرأ الدعاء المعروف، دعاء الندبة، دعاء هالأدعية هذه نقرأها كل يوم، نقرأ له نسلم عليه، نقرأ سورة الحمد لأمه السيدة نرجس سلام الله عليها، الرابطة هاي الرابطة، تلاحظ يعني أحيانا واحد عنده حاجة. أنا هذه جربتها حقيقة، قرأت 40 يوم زيارة عاشوراء للسيدة نرجس، الله يعلم ويشهد ليس فقط الحاجة اللي كانت عندي قضيت، وإنما جاءتني هدية منهم ما ممكن يتصورها إنسان أبدا، ما تقاس بالمال ولا بالفلوس ولا بكل شيء. أقرأ 40 يوم زيارة عاشوراء حتى المختصرة 15 دقيقة، يعني بدل أن تسلم وتلعن 100 مرة عددا تقولها 100 مرة لفظا لفظا بس، فتصير 15 دقيقة زيارة عاشوراء ولعله 12 دقيقة اهديها للسيدة نرجس سلام الله عليه. وهذه معروفة زيارة عاشوراء بدفع البلاء. هذه الأمور أمامنا موجودة، ونحن الآن في نعمة حقيقة أيها الأحب، في نعمة وفي رحمة. فابن زياد بالمجلس صعد المنبر وأهل البيت أدخلوهم مجلس ابن زياد. قبل أن يدخلون المجلس برحبة الكوفة صارت ضجة، نساء من أهل الكوفة أشرفن من السطوح ما يعرفن من هؤلاء. بس وحدة منهم شافت حديث زينب، زينب بنت أمير المؤمنين، هي كانت في الكوفة هنا، أو إحنا نساء أهل الكوفة، كل واحدة من عندنا كانت تتمنى أن تسلم على زينب وتسلم عليها وتشوفها. إذا واحدة شافت السيدة زينب تفتخر بين صويحباتها بين سائر النساء، أخي أنا اليوم رأيت السيدة زينب سلمت عليها، هاي بنت أمير المؤمنين، الآن أسيرة تدخل البلد، هي أسيرة تدخل الكوفة بهذه الحالة. فواحدة أشرفت قالت أخي من أي الأسارة أنتم؟ فأجابتها بنات علي نحن أسارة آل محمد. نزلت من سطحها جمعت لهن أزر ومقانع وأعطتهن. شوف الدهر، شوف الزمن، تبت كيف أعطتهن. غصت الطرقات في كل مكان، في كل مكان. هذه امرأة كانت لها علاقة بأهل البيت، ابنها يحب السيدة زينب ويتعرف عليها ويتذكرها. الآن سبحان الله يمشي مع أمه وعيناه شاخصتان على محمل السيدة زينب، يمشي وعينه على السيدة زينب. إلى أن وصلوا في شوارع الكوفة وأزقتها قامت الحوراء زينب أومأت بيدها إلى الناس أن اسكتوا، هاي الولاية التكوينية أيضا عند السيدة زينب، بمجرد إشارة يقول المؤرخون ارتدت الأنفاس وهدأت الأجراس، حتى اللي راكبين على الرواحل كل واحد كان يمسك جرس الراحلة حتى ما تحرك رقبتها ويصير رنين الجرس، ارتدت الأنفاس، الرواية قرأوها في التاريخ، وهدأت الأجراس. وإذا ابنة أمير المؤمنين تفرغ عن لسان أبيها يا أهل الكوفة، وتقطب ذاك الخطاب العظيم. بعد ذلك أم كلثوم خطبت، بعد ذلك الإمام السجاد خطب، بعد ذلك السيدة فاطمة الصغرى خطبت، وفاطمة الصغرى غير فاطمة الكبرى بنت الحسين، هاي فاطمة الصغرى عمرها 9 سنين، وفي فاطمة أصغر منها صاحبة النار يوم العاشر اللي طلعت من المخيم والنار بأطراف ثياب. هذه فاطمة الصغرى أدهشت العالم بخطابها، لأنها كانت تخطب على سجيتها، سمعت واحد من الأمويين عنده أبيات شعرية يرتجز الأبيات ويتهجم على أهل البيت يشتمهم، فأردت عليه تقول له افتخرت بقتل قوم زكاهم الله، شتمتهم أنت الآن، بفيك أيها القائل، بفيك يعني بفمك بحلقك، بفيك أيها القائل الكثكث والأثلب، فك ضم، شوف بنت الحسين كيف تحكي، فك ضم وقعي كما أقع أبوك. الله أكبر يا أهل البيت. الكثكث معروف، الكثكث هو الصخور الشرسة التي تكون على شاطئ البحر بحيث تجرح الإنسان، تقول له هذه بفمك. الأثلب هو حسك السعدان، الشوك، شايفين هذا الشوك القوي التي تستعمله الجمال، شوك قوي جدا، تقول له بفمك هذا الكثكث والأثلب، افتخرت بقتل قوم زكاهم الله، فكظم وقعي كما أقع أبوك. اللغة العربية غنية، الأفعال فيها مثلا شوف النقيق للضفادع، النهيق للحمير، الصهيل للخيل، صح ولا مو صحيح؟ الرغاء للشات، الرغام للغزال، الهديل للحمام، الزقزقة للعصافير، وأمامك آلاف الأمثلة الآن إذا تجيبها أنت. فالإقعاء خاص بالكلب، ففاطمة الصغرى بدل أن تقول لذلك الرجل أنه كلب وأبوه كلب، مثلك كمثل الكلب أو مثله كمثل الكلب كما قال القرآن، هي طلعت طلعة عجيبة، قالت فكظم وقعي كما أقعى أبوك، لأن الإقعاء خاص فعل بالكلب فقط، يعني أدهشت العالم. بعد هذا الخطاب وهذا الكلام أمر بأهل البيت أن يدخلوا مجلس ابن زياد. هنا القبائل والعشائر تحركت في الكوفة. جاءت القبائل إلى ابن سعد، ما تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أدخل السبايا إلى ابن زياد، وصلنا إلى هنا لازم ندخل بالمجلس. قالوا والله ليقعن قتال بينكم شديد تطيح فيه الرؤوس والعين. قال ويلكم ولما؟ قالوا إن لنا مع النساء عقائل، احنا عندنا نساء مع زينب وأخوات زينب، احنا ما لنا شغل بزينب، إذا دخلوها بس عندنا نساء، نحن بنو عليم، عندنا زوجة وهب، أم وهب قتلت، زوجة وهب موجودة، نريدها تطلعونا إياها، ما نخليها تدخل المجلس. زين بنو أسد إجوا شاهرين سيوفهم أمام عمر بن سعد، هاي وين صارت؟ برحبة الكوفة، والحوراء زينب تنظر للمنظر أمامها وتشوف. بنو أسد إجوا قالوا إحنا كل النساء الأسديات يجب أن نخرجهن من المجلس، ما تدخل أسدية وأيدينا على قوائم سيوفنا وقوابض سيوفنا. يا عم دونكم نساءكم، طلعوا الأسديات، طلعوا هاي زوجة وهب الشابة بنو عليم، أخرجوها كل وحدة يطلعوها، كل وحدة يطلعوها، إلى أن حتى هذه مال بكر بن وائل جو طلعوها. وإذا العشائر كل وحدة كل عشيرة تصيح فلانة، نعم اخرجي هذه عشيرتك، تطلعين وتطلع بنات رسول الله ينظرن يمنى يسرى، الحوراء زينب انت قل يا ليتني كنت معك يا ابنة علي، انت صور نفسك هناك موجود، هذا موقف شيمة عربية واسلام ودين. الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا، ما اجى احد صاحب اسمها، لذلك اتجهت الى رأس الحسين تقول اخويا كل من لها وليان جوها، كل من لها وليان جوها يا اخويا، صاحوا باسمها وطلعوها، ومن الاجانب خلصوها وزينب اهلها تعذروها. أدخلوهم المجلس، أدخلوهم، وعدنا حاجة الآن تسمعوها، لأن كنا نريد نشوف الحوار بين الإمام زين العابدين وبين ابن زياد الله يلعنه. أدخلوهم بالمجلس، فجلست زينب سلام الله عليها متنكرة في ناحية وقد حف بها إماؤها. الآن ابن زياد يسأل، بين يديه رأس الحسين في طشت من ذهب، كان يضرب ثنايا الحسين، يضرب ثغرة ويقول إنه كان حسن الثغر. زيد بن أرقم موجود، قال ويحك ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصيه كثرة يقبلهما، ثم انتحب باكيا. قال أتبكي لفتح الله؟ أبكى الله عينيك، لولا أنك شيخ كبير قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. فقام زيد وقال أنتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة، ثم خرج. ابن زياد يريد يستجمع قواه، لأن الطاغية قلبه مخلوع أجبن من الفأر المذعور، هذا الطاغية لا تغرك الجيوش حوله والدبابات والطائرات أبدا، ما إلى قيمة. فصار يطلع، وقع بصر على زينب سلام الله عليها. وين جالسة زينب؟ جالسة بكسر المجلس. الآن قبل أن يحدث هذا الواقع، لما دخلوا واحدة من نساء الحسين لما رأت الرأس موجود بين يدي ابن زياد ألقت بنفسها على الرأس، فضربت من أيدي الجلاوزة، ضربوها وبعدين راحت جلست. يمكن تعرفها أنت إذا أقول لك عليها، يمكن تعرفها، الرباب سلام الله عليها، الرباب. بعدين زينب قالت لها لما قبلت الحسين؟ قال سيدتي يوم وقف الحسين يوم عاشوراء ودعنا جميعا أنا خجلت أن أقبله، استحيت. صار يسأل من هذه الجالسة، ما أجابته زينب ورأس الحسين بين يديه، أجابه بعض إمائها. قال أيها الأمير هذه زينب ابنة علي. قال الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. وإذا الصوت من سيدة زينب يخرج كأنها جبل، جبل من الصبر والشجاعة. هذا كان يتصور هذه مسبية، الآن ذليلة مهضومة، راحت تتواضع له تخاف من عنده، وإذا يسمع صوت، وشلون صوت؟ الله أكبر. قالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. سمع هذا الصوت، رجع مرة ثانية بالكلام، قال كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. هنا نزل ابن زياد، نزل ابن زياد من العرش من الكرسي، وأخذ سوط طويل من محزم بعض الشرطة، الشرطة اللي واقفين، جر السوط وتوجه يريد يضرب العقيلة زينب. الآن تأملوا المنظر بالله عليكم، شوفوا هالمرأة المظلومة، بالله عليكم لاحظوها، ها هي جالسة وابن زياد يتخطى الرؤوس يريد يضربها بالسوط. اشرعبت الاعناق، هذه بنت امير المؤمنين كانت في الكوفة. فخاف عمرو بن حريث المنافق الدجال، خاف الفتنة، فهمز ابن زياد، قال ما تريد ان تصنع، ما تريد ان تصنع، من هذه في مجلسك تريد ان تضربها؟ انظر الى الناس، العشائر، الدنيا كلهم رفعوا رؤوسهم، راح تحدث فتنة. قال أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير لا تلمها، إنها امرأة فقدت أحبتها. قال لها لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة. ثم رجع، لما رجع للمنبر، رجع للمجلس، التفتوا للدقة، ابن زياد كان عنده ولد عمره 7 سنوات صغير، اتعلق بأذيال أبيه وصار يحكي مع أبوه ويبكي ويرجف، هذا الولد، الولد اللي هو ابن زياد، يقول له هذه الكلمة، اسمعوها، ينقلوها بعض أرباب المقاتل بدقة، يقول أبا أبا لا تكلم هذه المرأة. قال ويحك، لماذا؟ قال أبا لما قصدتها لتضربها رأيت الرأس يرمقها بعينه، شفت الرأس توجه إليه فأنت لا تضرب. قال اسكت 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 لا تحدث أحدا، خلص. فرجع ابن زياد، الآن لما رجع صار يتحدى، وين وقع بصره؟ على الإمام زين العابدين، وهذا الحديث يدعم البحث أيضا، قضى أجلا وأجلا مسمى عنده. من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخي اسمه علي الأكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. الإمام قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال أو بك جرأة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. هذا الموقف كان يحتم على قتل الإمام زين العابدين، لكن العقيلة زينب قامت من مكانها واحتضنت الإمام زين العابدين. قالت يا ابن زياد إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله، والله لا أدعه لك أبدا، اقتلني قبله. وقف ابن زياد قال عجبا للرحم والله ودت أنها تقتل معه. شوف شلون موقف هذا. قالها أنت مستعدة للقتل قبل هذا؟ الإمام هنا قال عم زينب تنحي عني يا نور عيني، دعيني أنا أكلم. ثم أقبل على ابن زياد قال أبي القتل تهددني يا ابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عاد وكرامتنا من الله الشهادة؟ ويحك يا ابن زياد إلى متى تهتك حرمة عمتي زينب وبنات رسول الله؟ وحملوهم إلى الشام. وإذا موقف ثاني هنا في مجلس ابن زياد، السيدة زينب ما كانت تحكي معه إلى أن هو تعرض لها، لكن في مجلس يزيد هي قامت وخطبت وألقت ذلك الخطاب. لما نظرت إلى يزيد يصنع ذلك الصنيع، هاي كلمة الدعاء يا حبيبي، صنع صنيعا برأس الحسين والله في عمري ما قلته على المنبر، ولا أستطيع أن أقوله حتى يوم عاشوراء، ما أقدر أذكره، لأنه ما يعني أنا أقول أنت روح أقرأ أقرأ وشوف ماذا صنع يزيد برأس الحسين، لكنه لازم تعرف عندما قام يزيد بهذا الصنيع قامت الحوراء زينب أهوت إلى جيبها فشقته. الجيب هو ثوب هاشمي يكون فوق الملابس، فلما تشق المرأة العربية تمزق علامة الحزن، ملابسها موجودة عليه، والإمام الحسين يقول لها لا تشقي علي جيبا، يعني يوم العاشر، لأن زينب ما تخالف قول الحسين، هي عالمة غير معلمة، يقول لها إذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيبا، يعني يوم العاشر لا تشق جيبا علي يا زينب، لكن بعد يوم العاشر أنت عالمة غير معلمة. لذلك شقت جيبها ونادت، زين العابدين يقول ونادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسيناه يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنايا، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. سمعت هند زوجة يزيد بصوت العقيلة زينب، أرسلت إلى المجلس من يتحقق الخبر رجعوا إليها، امرأة تخطب اسمها زينب، سلوهم زينب ابنة من؟ رجعوا يخبرونها أميرة يقولون إن المتكلم زينب ابنة علي بن أبي طالب، وهي تعرف زينب كانت تخدمها بالكوفة، خادمة عندها. ها أماطت الستار دخلت على يزيد بمجلسه، يا هند أما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت ويحك أنا أستحي وهذه صريخة آل عبد المطلب بمجلسك. هاي زينب العقيلة بالمجلس. لما نظرت زينب إلى هند غالبتها دموعها وعبراتها، هل أبيات أقرأهم؟ تقول لها بينا يا هند خان الدهر بينا، أسفي عليك سيدتي، يا هنيد خان الدهر بينا، أبونا نجتل وحنا نسبينا، ولا طارش ليصل المدينة يخبر هل بالمر علينا، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحاط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها، يا لقومي تصدق الأنذال. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة القادمة ختام المجلس. الآن اطلبوا حوائجكم بعد هذه الجلسة الرائعة الطيبة في فكر أهل البيت، وهاي الدموع والبكاء والقلوب الطاهرة، رجال ونساء توجهوا إلى الله وخذوا حوائجكم، خذوا حوائجكم وأنوا النية، ركزوا عليها، نروحوا الكربلة إن شاء الله، منا تطلع الكربلة وبعدين أمير المؤمنين ثم الكاظمية ثم السامرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.